الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 79 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 49 من كتاب الصلاة، والرابع من باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان مراعاة الإمام لمن خلفه من المصلين. وقد تقدم معنا حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم قومك فإذا أممتهم فاخفف لهم الصلاة. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تخفيفا. قوله: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، والمراد به الرجل إذا أما الناس فليخفف. ويجوز للمرأة أن تأم النساء، أما الإمام للرجال فلا تجوز على ما يأتي. وقوله فليخفف أي ليتجوز، وهذا التخفيف نسبي، أي فليأتي بأركانها وشروطها وواجباتها لكن على التخفيف. قال: فإن فيهم الصغير، أي صغير السن الذي ربما شد عليه التطويل في الصلاة لأنه يحب الخروج والحركة، والكبير أي كبير السن الذي ربما قد احدودب ظهره وضعفت أعضاؤه عن حمله، والضعيف لمرض أو نحوه، وذا الحاجة كالمسافر يخشى فوات رفقته. فإذا صلى وحده أي فردا، سواء كان في صلاة الجماعة أو النافلة، فليصلي كيف شاء، أي ليطل ما شاء لكن على المقدار المحدد بالشرع. والأصل في النوافل القبلية والبعدية التخفيف، فلا يأتي إلى ركعتي الفجر ثم يقرأ فيهما بنصف جزء أو بربع جزء، فإن هذا يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث أنه كان يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وصورة الإخلاص، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، في الثانية بفاتحة الكتاب وصورة الإخلاص. وفيه دليل من أن المتطوع أمير نفسه، فله أن يطيل وله أن يقصر. قوله فليصلي كيف يشاء، الأمر هنا للإباحة لا للوجوب. قال: وعن عمر بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني، وأنا ابن 6 سنين، 6 أو 7 سنين، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. عمر بن سلمة رضي الله عنه من صغار الصحابة، وأما قومه قبل البلوغ. وساق المصنف الحديث لبيان جواز إمامة من دون البلوغ لغيره بشرط الإحسان وعدم الإساءة، وكذلك بشرط التمييز. وفيه أنه لا يشترط في الإمام أن يكون بالغا، وإنما هي من المكملات، لأنه يكون أحزم وأفهم. قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وذلك لأنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وفودا فيتعلمون منه ويرجعون إلى أهليهم مبلغين. قوله حقا أي صدقا وواقعا، فليس بالكاذب وليس بالمتقول. فقال إذا حضرت الصلاة أي المفروضة فليؤذن أحدكم، ولا يشترط فيه إلا أن يحسن الأذان، لا يشترط أن يكون عالما ولا قارئا ولا غير ذلك، أن يحسن الأذان، ولا يلزم أن يؤذن الكبير. ففي حديث مالك بن الحويرث فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، ففرق بين الإمامة والتأذين. وليس للنساء مدخل في الأذان للجماعة، وإنما تؤذن لنفسها بدون رفع صوتها أو تقيم لمثيلاتها بدون رفع الصوت. ولأمكم أكثركم قرآنا، فهو أحق على ما يأتي في حديث أبي مسعود قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. وذكر في شأن حفظه أنه كان صغير السن، وربما مر المسلمون من عندهم فيسمع منهم الآيات والصور القصيرات فكان يحفظها. فقدموني أي للصلاة بهم ولإمامتهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، يعني لعله في نهاية السادسة أو بداية السابعة، وكان العرب لا يؤرخون، فلهذا التبس عليه الأمر في التحديد. ومعنى ذلك أنه قد بلغ سن التمييز. وزاد في بعض الروايات أن امرأة قالت غطوا عنا استقارئكم، فجمعوا له وكسوه، قال فلم أفرح بشيء بعد الإسلام بمثل ذلك. واستدل بهذه اللفظ الزائدة على جواز صلاة الرجل على قدر الاستطاعة، حتى أن أهل العلم ذكروا لو أن قوما عراه كيف يفعلون، فذكر أن إمامهم يقوم بينهم حتى لا ينظروا إلى عورته في حال ركوعهم وسجودهم. وفيه أن هذا الدين عظم الإنسان فيه بقدر علمه وعمله، فانظر إلى هذا الطفل الصغير كيف أصبح إماما لقومه، وفيهم من هو أعقل ربما وأكبر منه. وفي هذا الحديث أن العلم رفع لصاحبه، فصاحب العلم مقدم في الصلاة والخطابة وغير ذلك. قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان أحق الناس بالإمامة، والحديث عمدة في الباب. قوله أبو مسعود هو البدري الأنصاري، سمي بدريا لأنه نزلها ولم يشهدها، وقد عده البخاري من البدريين وخالفه غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، سواء كان القوم رجالا ونساء فيأمهم الرجل الذي هو أقرأ لكتاب الله، وكانوا نساء فقط فتأمهم المرأة التي هي أقرأ لكتاب الله عز وجل. فإن كانوا في القراءة سواء، أي إذا تساووا في القراءة من حيث الحفظ والإتقان والفهم، فأعلمهم بالسنة لمزيد علم عنده وفضيلة، لأنه يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء، أي إذا اجتمعت المساواة فيهم في القرآن والسنة، فأقدمهم هجرة لأنه من السابقين، والسابق له فضيلة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي أقدمهم إسلاما، إذن له سابقية من حيث الإسلام وفضل. وفي رواية سنا، أي أكبرهم سنا، لأنهم قد تساووا في جميع الصفات. ثم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي لا يؤمن الداخل إلى البيت صاحب البيت، أو لا يؤمن الآتي إلى المسجد إمام المسجد الراتب إلا بإذنه. فإن أذن فهذا أمر حسن والنيابة جائزة. ولا يقعد في بيته على تكريمته، أي على فراشه الذي قد أعد له، إلا بإذنه، لأنه حق به من غيره. قال ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واه، فيه عبيد الله بن محمد العدوي متروك، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. قوله: ولا تؤمن امرأة الرجل، يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن الإمام شرف من خصائص الرجال دون النساء، إلا في حال إمامة المرأة لمثلها. ولا أعرابي مهاجرا، هذا غير صحيح، فيجوز للأعرابي أن يصلي بالمهاجر، إلا أن المهاجر أفضل لو قدم، كما أنه يجوز للأعمى أن يصلي بالمبصرين، وكذلك الحر أن يصلي بالعبيد، والعبد بالأحرار، وهكذا، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك في هذه المسألة. ولا فاجر مؤمنا، وهذا خلاف لعقيدة أهل السنة والجماعة، فعقيدتهم جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. وقد بوب الإمام البخاري باب إمامة المفتون والمبتدع، واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. وبالأثر المروي عن عثمان الذي رواه عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: قلنا يا أمير المؤمنين إنك أمير عامة، ويصلي لنا إمام بدعة أو فرقة؟ قال: يا ابن أخي صلوا. وقال الحسن: عليه بدعته. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، مع اعتقادهم أن الصلاة خلف السني أفضل، إلا إذا أدت به البدعة إلى الخروج من الإسلام، كبدعة الرفض وعباد القبور، أو يكون ساحرا أو مشعوذا، فعند ذلك لا يصلى خلفه إلا إذا لم يكن ثمة إمام، فيصلي معه العيد والجمعة، ثم يعيد كما هو صنيع الإمام أحمد وفتواه على ما نقله الإمام عبد الله بن أحمد في السنة. وإسناده آه، أي أن فيه رواه ضعفاء، وغالبا ما يكون ضعفهم غير منجبر في مثل هذا التعبير. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف الحديث لبيان مسألة مهمة، وهي مسألة تسوية الصفوف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص فيها، وكان يقوم بتسويتهم فيها، كما في حديث النعمان بن بشير كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين الصفوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كأنما يسوي بين القداح، حتى رأى أن قد عقلنا فرأى يوما رجلا باديا صدره فقال: أيها الناس، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تقدم من حديث أبي سعيد: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وكان صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفهم ويقول: حاذوا بين المناكب والأعناق، لا تدعوا فرجات للشيطان، وربما قال: ولينوا بين يدي أخوانكم. وفي حديث أنس عند البخاري أنهم كانوا يسوون الصفوف حتى يلصقون الكعبة بالكعبة أو الكعبة بالكعب والمنكب بالمنكب. قوله: رصوا صفوفكم، أي ساووها، كأنها بناء مرصوص، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: ألا تسوون صفوفكم كما تسوي الملائكة صفوفها؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يفعلون؟ قال: يتمون الصف الأول ثم يتراصون في الصف. رصوا صفوفكم، ولا يبدأ في الصف الثاني حتى يتم الأول. أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. والأصل أن تسوية الصف تكون من وسطهم بعد الإمام، حتى ينضبط عليه من في يمين الإمام ومن في يسار الإمام. وما جاء من الأحاديث أن جهة الإمام هي المفضلة في الصلاة، فقد أعلها أهل العلم. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وقاربوا بينها، أي بين الصفوف، بحيث لا تكون بينها مفازات متباعدة. إلا أنه ينبغي أن لا يصلى بين السواري إلا لحاجة. ففي حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يتدافعون الصلاة بين السواري، ذلك لأنها تؤدي إلى تقطيع الصفوف. وحاذوا بالأعناق، وهذا من أكمل الأوجه للتراص في الصف، أن يكون المنكب في المنكب، وأن يكون كذلك العقب بالعقب، لأنه إذا سويت الصفوف بالتصاق أصابع القدمين ربما تقدم هذا وتأخر هذا. أما إذا سويت الصفوف على المناكب والأعقاب انتظم شأنها، إذ أن شأن الناس واحد في هذا الباب، كبارهم وصغارهم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وهو في صحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وقد جاء عن أم سلمة خارج صحيح. وفي هذا فضيلة للصفوف المتقدمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف المقدم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. فكلما كان المصلي قريبا من الإمام كلما كان أجره أعظم، وهذا في حق الرجال. أما المرأة فالأفضل في حقها أن تكون في آخر الصفوف، لأن ذلك أستر لها وأبعد عن الاختلاط بالرجال. وهذا من أدلة النهي عن الاختلاط. فإذا كان هذا الأمر حتى في الصلاة، وكلما بعدت المرأة من مكان الرجال كان ذلك أفضل في حقها، فما بالك ببقية الأحوال. وفيه أن الأعمال تتفاضل، فكلهم في صلاة واحدة، إلا أن أصحاب الصف المقدم يقدمون فضلا ورتبة، وشرها آخرها لأمور: الأمر الأول أنهم يتأخرون عن دخول في المسجد، الأمر الثاني أنهم يتأخرون عن تكبيرة الإحرام، الأمر الثالث أنهم بعيدون عن الإمام، الأمر الرابع أنه قد يفوتهم بعض ما يصنع الإمام فيقع لهم التشويش، لا سيما إذا كانت المساجد بدون مكبرات صوت أو غير ذلك. وخير صفوف النساء آخرها، لأنه أبعد لها عن الفتنة. ويزاد أيضا أمر خامس إلى صفوف الرجال، وهو أنه يكون قريبا من النساء، ولهذا كان من الشر. وقد جاء حديث حسن بعض أهل العلم، وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، نزلت في شأن أناس كان يتقدم الرجل يتأخر الرجل ويتقدم المرأة، لكن الحديث فيه نكارة، إذ أن الآية مكية والجماعة إنما كانت بالمدينة، والله أعلم. وخير صفوف النساء آخرها لما تقدم، وشرها أولها. فانظر إذا كان هذا في شأن الصلاة، ويخشى على الإنسان من الفتنة له أو لغيره، فما بالك بغير ذلك. قال علي بن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان مسألتين مهمتين من مسائل الصفوف. المسألة الأولى أنه يجوز للإمام وغيره أن يكون في صف واحد، إلا أن المأموم يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره، مع صحة الصلاة إذا صلى عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة وإنما حوله إلى يمينه. الأمر الثاني جواز الإمامة في النافلة. الأمر الثالث أن الغلام يعتبر مع غيره صفا ما دام مميزا، وكثير من الناس لا يعتدون بذلك، وهذا لجهلهم وبعدهم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي جماعة في قيام الليل، كما هو مأخوذ من الحديث بطوله، فقمت عن يساره لجهل ابن عباس بالحكم حينئذ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي، وفي رواية بأذني، حتى يعلمه بالفعل، لأنه يتعذر عليه أن يقول له ارجع كذا وافعل كذا، من ورائي وجعلني عن يمينه، لأن المرور بين يدي المصلي لا تجوز، ولهذا مشاه من ورائه فجعلني عن يمينه، وفيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الفوائد. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، اتفق عليه. واللفظ للبخاري فيه ما تقدم من أن الغلام يكون مع غيره صفا واحدا، وفيه أن المرأة تكون صف لوحدها، ولهذا ساق المصنف الحديث لبيان أن المرأة تكون صفا لوحدها، وهي مستثناة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. وأما الرجل فلا يجوز له أن يحدث صفا وحده، فإذا فعل ذلك فصلاته باطلة، ويجب عليه أن يعيدها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة النافلة. قوله فقمت ويتيم خلفه لعله أخ لأنس. قوله أم سليم خلفنا أي أم، وقد جاء أنها جدته، فلا مانع من تعدد الروايات، والله أعلم. قوله متفق عليها خرجها البخاري ومسلم. قوله واللفظ لمسلم أي أن هذا اللفظ ساقه، أو اللفظ للبخاري أن هذا اللفظ ساقه البخاري، وأما مسلم فقد ساقه بأطول من ذلك، حيث قال قال أنس دعت جدتي وفي رواية أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هريسة صنعتها له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتغدى، ثم قال قوموا فليصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فغسلته، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصفنا خلفه أنا والغلام، وصف العجوز خلفنا، ثم قالت له أم سليم: يا رسول الله خويدوك أنس فادعو الله له. قال: اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فاستجاب الله عز وجل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.